اتشرف اتشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، بدأت الآية الكريمة بأداة من أدوات الاستفهام وهي الألف، فماذا تفيد؟ أهل اللغة قالوا أن هذه الألف، هذه أداة الاستفهام في هذا الموضع تفيد التقرير. الآية تخاطب النبي، ألم نشرح لك صدرك، يعني تفسيرها قد شرحنا لك صدرك يا محمد. شرح الصدر ما معناه؟ شرح الصدر معناه انبساط الصدر وتوسعه. فلما تقول الآية الكريمة ألم نشرح لك صدرك، يعني يا محمد إن الله عز وجل بسط صدرك وشرحه ووسعه، فلا يضيق أبدا ولا يضطرب صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يبدأون أولا بالبحث عن وسيلة الشرح، وسيلة شرح الصدر إلى النبي، يعني بأي وسيلة شرح الله تبارك وتعالى صدر نبيه الكريم. العامة عندهم رواية تسمى رواية شق الصدر، أن جبرائيل نزل على النبي وكان النبي يلعب وهو صغير فأخذ وطرحه على الأرض وشق صدره واستخرج منه قلب القلبة واستخرج من القلب علقة، وقال إلى النبي هذا حظ الشيطان منك، ثم أخذ هذا القلب وغسله بماء زمزم في طشت، ثم أعاده إلى مكانه وعاد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه يسمونها رواية شق الصدر. علمائنا يناقشون هذه الرواية ويرفضونها، وسبب الرافض، سبب الرفض بأنه أولا هذا ما صدر على الأنبياء إلا النبي، وهذا يعني أن مقام النبي أدنى من مقام الأنبياء، ورسول الله هو أفضل الأنبياء والمرسلين. ما وجدنا بأن أحد من الأنبياء هكذا فعل الله به، شق الصدر، جبرائيل شق صدر نبي من أنبياء الله واستخرج القلب وأخذ من القلب علقة وقال هذا حضك من الشيطان وغسله. إلا النبي هذا أفضل الخلق، هكذا صار هو أدنى من الأنبياء. الأمر الآخر، إذا كان القلب مثلا ملوث هذا لا يغسل بالماء، إذا كان هذا القلب موجود عليه درن، موجود عليه أشياء مثلا، هذا موجود على الروح. أما هذا القلب الصنوبري أنت غسلت أو ما غسلت هذا ما إليه علاقة بما إذا كان في القلب مثلا بعض الدرن أو بعض الشوائب مثلا، يعني تلك أمور معنوية، وهنا رواية تتكلم عن أمور مادية حسية. ولذلك علمائنا يرفضون هذا رفضا قاطعا، وهذه الرواية مرفوضة. إذن بأي وسيلة شرح الله صدر النبي ووسع الله صدر النبي وبسط الله تبارك وتعالى صدر نبيه عندما قال ألم نشرح لك صدرك؟ توجد مجموعة من الوسائل بها شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وآله. واحدة من هذه الوسائل الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه في سورة الحجر، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم، الله يخاطب النبي، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. إذا تسمع كلام المشركين يضيق صدرك يا رسول الله، لكن إحنا عطيناك مجموعة من الأمور بها يتوسع هذا الصدر وينبسط ويستوعب كل هذا الكلام. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك، ثلاثة أمور أمر الله بها نبيه من أجل إزالة الهم والضيق من صدره: التسبيح والسجود والعبادة بأنواعها المختلفة. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كلام إلى الفخر الرازي يقول لي أن هذه الأمور التسبيح والسجود، كثرة السجود والعبادة، تكشف إلى العابد، إلى العارف، تكشف له عالم الآخرة. إذا انكشف له ذاك العالم صارت الدنيا لا تساوي عنده شيء. هذه وسيلة من الوسائل أعطاها الله عز وجل إلى النبي، وهي عبارة عن التسبيح والذكر والسجود ومطلق العبادة. بها يوسع الله تبارك وتعالى صدر النبي ويرفع عنه الغم والهم والحزن والضيق إذا أصابه في صدره. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك نجد بأن الروايات تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أحزنه أمر ماذا يفعل النبي؟ إذا أصاب ضيق، إذا أصابه هم، إذا صار في قلب النبي حزن، تقول الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أهمه، إذا أحزنه أمر قام إلى الصلاة أو فرغ إلى الصلاة، يروح النبي يصلي ركعتين، هذه الركعتين يتوجه بهما إلى الله تبارك وتعالى، هذه العبادة بها يرفع الله عز وجل من صدر النبي الضيق. هذه وسيلة. وسيلة أخرى أيضا ورد في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: إن الله إذا اتخذ رسول إن الله تبارك وتعالى إذا اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة والوقار. رسول الله صلى الله عليه وآله لا تفارقه السكينة، لا تفارقه الطمأنينة أبدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله هذه وسيلة أخرى من الوسائل التي شرح الله بها صدر النبي ووسعه وبسط صدر رسوله الكريم من خلال ما أنزل عليه من الطمأنينة. لما شرح الله صدر النبي الهدف ما هو؟ الغاية من هذا الشرح ما هو؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هذه نعمة من نعم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله، يعني يا محمد قد بسطنا ووسعنا صدرك فلا يضيق. ما هو الهدف؟ مجموعة من الأهداف. الهدف الأول من شرح صدر رسول الله وتوسعة صدر النبي وانبساط صدر النبي من أجل أن يتلقى الوحي الإلهي ويتلقى الأحكام ويتلقى العلوم الربانية. والقرآن الكريم ذكر بأن الآيات عظيمة لأنها نازلة من رب العظمة والجلال. يقول الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا، وصفته الآية الكريمة أنه ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل هذه آيات أحكام حقائق يراها النبي صلى الله عليه وآله، علوم يتلقاها النبي صلى الله عليه وآله، وهذه تحتاج إلى سعة صدر النبي وانبساط صدر النبي حتى لا يضيق. تذكر الروايات بأن الآيات أحيانا حالات النبي عند نزول الوحي عليه، بعض الأحيان إذا ينزل الوحي على النبي يتصبب عرقا رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة القول الثقيل وعظمة هذه الآيات القرآنية. بعض الأخبار تقول أحيانا النبي إذا كان راكب على ناقته تضرب الناقة بجرانها تبرك على الأرض من شدة القول الثقيل الذي ينزل به الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وآله، لأن هذه حقائق وعلوم وآيات وانكشافات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يعني هذا مثل ضربه الله عز وجل إلى عظمة القرآن وما في القرآن من حقائق وما في القرآن من علوم وما في القرآن من أحكام. هذه كلها الأحكام والحقائق تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، فحتى لا يضيق صدر النبي من هذه الحقائق ويتلقى هذا الوحي الإلهي بفرح وسرور، قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك؟ عندنا بعض الروايات أحيانا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعطون بعض أصحابهم أحاديث فيها نوع من الأسرار، ومع هذا الروايات تقول بأن مثل هذا أو غيره يضيق صدر من هذه العلوم التي نالها من الإمام. وعاء هذا القلب، وعاء الوعاء أحيانا يضيق من هذه الأسرار. عندنا رواية ينقلها ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره، يقول بأن جابر ابن يزيد الجعفي، هذا من أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، رجل عظيم، يقول: حدثني محمد ابن علي، يعني الإمام الباقر، بسبعين حديث وأمرني ألا أتحدث بها أبدا. يقول: فلما مضى الإمام محمد الباقر ضاق صدري، ما تحملت وأنا أحمل هذه السبعين حديث، فجئت إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قلت: يا ابن رسول الله، إن أباك حدثني بسبعين حديث وأمرني ألا أخبر أحدا، وأنا ما أخبرت أحد، لكن يا سيدي أنا ترى ضاق صدري، هذا سبعين حديث سبب لي ثقل في صدري ما أتحمل. الإمام الصادق قال له: اذهب إلى الجبانة واحتفر حفيرة واذكر، تكلم، ضع رأسك في الحفرة وقل: حدثني محمد بن علي كذا وكذا، حدثني محمد بن علي كذا وكذا. يقول: هذا الضيق يروح عنك. يقول: ثم طمه بالتراب والأرض تستر عليك. يقول: هذا الرجل فعلت ما أمرني به الإمام الصادق، يقول: فخف عن صدره، ذاك الثقل اللي في صدري أنا كله انزاح. فأحيانا هذه العلوم ليس كل الناس يستوعبونها، هذا سبعين حديث ضاق ذرعا بها، كيف بالنبي صلى الله عليه وآله عند جميع الحقائق جميع العلوم ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، هذه الحقائق هذه الآيات ثقيلة كما قالت الآية الكريمة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تحتاج إلى وعاء واسع، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يستوعب وعاء النبي وصدر النبي لا يضيق من هذه الحقائق ومن هذه الآيات ومن هذا الوحي. فكان الهدف والغاية من انشراح صدر النبي وتوسعة صدر النبي من أجل أن يتلقى الوحي الإلهي. الهدف الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقوم بأداء الرسالة الربانية سيتلقى الأذى والمحن والمصائب والشدائد، لكن هذا الأذى أذى عظيم، ما هو يوم ولا يومين، طول حياة النبي وطول بعثته ومدة رسالته يكون يتحمل النبي هذا الأذى، يتحمل النبي هذه المصائب، يتحمل النبي هذه الشدائد، يتحمل النبي هذه المحن. زين، هذه تحتاج إلى قلب واسع ولذلك شرح الله تبارك وتعالى صدر النبي من أجل أن يتحمل هذا الأذى، يتحمل هذه المحن، هذه الشدائد. لما أنزل الله، يقول الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، يقول لما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على النبي، قال رسول الله: يا رب أخاف أن يكذبني الناس ويضربوني. فأنزل الله عليه آيات من القرآن ترفع عنه الخوف، وهي الآيات من سورة الأعراف: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك ضيق من تبليغه، من تبليغ القرآن وأحكام الإسلام، لا يكن في صدرك ضيق أو حرج من نشر دعوة الله عز وجل إلى الناس كافة، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بالفعل النبي يتحمل أذى ما تحمله أحد من الأنبياء، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ومع هذا رسول الله ما ترك يوما الدعوة، وما ترك يوما رسالة الإسلام، ولا اضطرب أمام هذا الأذى وهذه المكائد وهذه الدسائس التي كانت تكيد بها قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مؤامرات على النبي. ومع هذا النبي يعلم، ومع هذا كان صدر النبي واسع. يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأذى الذي حصل عليه في معركة أحد، أخبار تقول أنه كسرت رباعية النبي وشج رأسه وأدمي وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، وفر من فر عن النبي، ولم يبقى إلا علي بن أبي طالب هو الذي كشف عن رسول الله الكرب، ونزل الأمين جبرائيل في معركة أحد بسيف ذي الفقار، وقال: لا سيف إلا ذي الفقار ولا فتى إلا علي. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله مجروح في معركة أحد، نزل الأمين جبرائيل قال: يا محمد ادعو عليهم، أقلب عاليها سافلها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت رحمة للعالمين. يتحمل النبي هذا الأذى، إنما بعثت رحمة. بعض الأخبار عندنا أن الزهراء سلام الله عليها جاءت تداوي جراحات رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تبكي وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى رسول الله صلى الله عليه وآله. قول الرواية التي يرويها الشيخ المجلسي عليه الرحمة في بحار الأنوار، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ الدم ويرمي به في الهواء لا ينزل إلى الأرض. ف في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: والله لو نزلت قطرة دم لنزل العذاب الأليم. هذا من حلم رسول الله وسعة صدره أنه ما دعا على هذه الأمة. وهذا عينا هذا الخلق الدال على سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وآله هو موجود عند أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبرز جليا يوم كربلاء. الإمام الحسين سلام الله عليه خلقه كخلق جده رسول الله، وعاء الحسين كوعاء جده رسول الله. كما شرح الله صدر النبي شرح الله صدر الحسين، ولذلك الحسين تحمل هذا الأذى وهذه المحن وهذه الشدائد وهذه المصائب، وهو يقول: هون ما نزل بي أنه بعين الله. يرمى الحسين سلام الله عليه وينبعث الدم كالميزاب من صدره وقلبه. يخرج السهم المثلث من قفاه، ينبعث الدم كالميزاب، يأخذ الحسين بدمه يرمي به نحو السماء يقول: هون ما نزل بي. الله أكبر يا أبا عبد الله. هذا يحتاج إلى قلب واسع، هو قلب أهل البيت، هو قلب الحسين كقلب جده رسول الله. ألم نشرح لك صدرك؟ فيتحمل الأذى، يأخذ الدم يرمي به إلى السماء، قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله. ثم يأخذ ثانيا يصبغ لحيته ويقول: هكذا ألقى جدي رسول الله. الله أكبر يا أبا عبد الله، ما هذه النفس الكبيرة العظيمة؟ إلى أن يخر من على جواده إلى الأرض، ويحوم الجواد حول أبي عبد الله الحسين، وأقبل نحو الخيام فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسارج عليه ملويا خرجنا من الخدود ناشرات الشعور على الوجوه الاطمات وبعد العز مدللا. الله يحفظ هذا الأديب الأستاذ، يصور حالة الجواد وهو مقبل إلى مخيم النساء، حمحم الطرف فردت نحبته من قلوب الآل تلك الحمحمة، سابحا سريع سابحا يبرق في عثيره كشهاب ثاقب في معتمة، حائما حول الخيام صاهلا قائلا: يا آل بيت المرحمة أبشروا بالذل والأسر بها، وشتات الأمر بعد اللملمة. ما الخبر يا جواد؟ قال أبشروا بالذل والأسر بها وشتات الأمر بعد اللملمة فلقد خر حسين ضاميا دامي القلب بقلب الملحمة. على أي حال الحسين؟ قال قابض السهم الذي في قلبه كلما حاول فيه ألما خالط الدم سنا غرته فاستوى كالشمس عند المسلمة. من وصل رحمة الله على ملا عطية، من وصل جواد حسين خالي يسحب عنانه، من وصل جواد حسين خالي يسحب عنانه، فرت للفضع يا له وزينب وقفت احداله تقل يا جواد حسين وين انصرع ملفانه. طلعت تسحب الاذيال ويديها على الهامه، طلعت تسحب الاذيال ويديها على الهامه، فرت قصد الحومة وظلت خالية خيامة، وراها مهجة الزهرة طلعت تتصار خيتامة، تقل المهر دليني لأخويا حسين وديني، تقل المهر دليني لأخويا حسين وديني، أنشد النام خليني بذمة من أهاي الخيل زحفت صوب صيوانه. وصاحت يا رسول الله عزيزك بالثرى معفر، وصاحت يا رسول الله عزيزك بالثرى معفر، يا جدي قطعوا جسمه وبناتك بين هالعسكر، وطبت حومة الميدان وبين الجثث تتعثار. ماذا رأت أم المصايب زينب؟ شافتها على الغبرة تتحمل يا موالي مأجور سيدي يا صاحب الزمان، وصاحت يا رسول الله عزيزك بالثرى معفر، يا جدي قطعوا جسمه وبناتك بين هالعسكر، وطبت حومة الميدان وبين الجثث تتعثار، شافت على الغبرة يحز ابن الخنا صدرا ودايس بالنعل صدرا، صاحت يا رجس فعلك يهز العرش واركانه. ما تدري حسين ريحانه الختم الأنبياء جده، ما تدري حسين ريحانه الختم الأنبياء جده، على صدر النبي رابي يحط خده على خده، ومهجة فاطمة وحيدر وجبريل اللي يهز مهده،
ما تدري حسين ريحان الختم الأنبياء جده على صدر النبي رابي يحط خده على خده ومهجة فاطمة وحيدر وجبريل يهز مهده ابن علك يا وغد واطي وشربت ماي ما تسقي يموت براحته خلي تراه من العطش روحا يا غادي البخت خلصان بيت الدعاء وأترحم على صاحب هذا البيت شيخ كاظم منظور الكربلائي اي يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي يا حسين يا ابن امي وثمر قلبي وخليلي سهم المرد قلبك مرد قلبي ودليلي وظلت عيوني ساهرة وما نمت ليلي احسب حساب الغربتي واصفق باليد احم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعط محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم فرج عن كل مكروب اللهم نفس عن كل مهموم اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.